بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل غير المكلف يفتن في قبره؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وذكرها أيضا القرطبي رحمه الله، وقد قرأناها أكثر من مرة، وهنا نقرأ منها. قال ابن القيم رحمه الله: المسألة 13، وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ اختلف الناس في ذلك، لا قولين هما وجهان لأصحاب أحمد، وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله سؤال الله وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنته، كما ذكر مالك في موطأ أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه اللهم قيه عذاب القبر، وهو في مسند أحمد، يعني لفلان دعا في مسند أحمد. احتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة أنه مر عليها بجنازة صبي فبكت، فقيل لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ قالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. احتجوا بما رواه هناد بن السري قال: حدثنا معاوية بن يحيى بن سعيد بن أبي هريرة قال: إنه كان ليصلي على المنقوس وما أن عمل خطيئة قط، فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر، إلى قوله. وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة، وحكاه الأشعري عن أهل السنة في مقالات الإسلاميين، قال: أقول أقوال الآخرين في حكم الأطفال والحديث، فإنهم امتحنوا في الآخرة لم يمتحنوا، والحديث فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. وقال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل، الرسول والمرسل، فسيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد عليه عقله في القبر لا فإنه لا يسأل عما لم يتمكن معرفته والعلم به، ولا فائدة في هذا السؤال، وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة، إلى قوله: فالعذاب ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثرها على الطفل فيتألم به، فيشرع المصلي عليه أن يسأل الله تعالى أنه أن يقيه من العذاب، والله أعلم. حكى القولين، والقول الأول هو الصواب أنهم امتحنون في قبورهم لظاهر الأدلة. نعم.
يقول السائل: قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هل المراد بالجمل الجمل المعروف؟
نعم، الجمل بن الناقة، هكذا ذكر المفسرون، الجمل المعروف هكذا في القرآن دلالة عليه، وهذا معناه أنه لا يدخل الجنة، وأنه لا يمكن دخولهم الجنة، ومن المعجز جدا والبعيد جدا أن يلج الجمل في ثقب الإبرة، فكما أن الجمل بضخامته وكبره لا يدخل في ثقب الإبرة، كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة، أي للتعجيز البعيد البعد عن ذلك. وأما من قال الحبل الجمل هو الحبل حبل السفينة، قول بعيد. نعم.
يقول السائل: إذا كان المكان مزدحماً في الصلاة ولا يوجد لبقية المأمومين إلا على يمين الإمام وشماله، فهل يصلون عن يمينه وشماله؟
الجواب: من حيث الصحة الصلاة صحيحة، وإن كان الصواب أنهم يصلون عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يمينه لما وقف عن يساره في قيام الليل، ولما صلى جابر وجبار مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره دفع بهما إلى خلفه، لكن أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإعادة ولا أعاد. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إذا وقف عن يسار الإمام فإن كان عن يمين الإمام أحد صحت صلاته، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وأبو داود ولأن وسط الصف موقف الإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة سواء كان واحدا أو جماعة. وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره خالف السنة، خالف السنة وصلاة صحيحة، سواء كان في حالة الزحام شديد وقفوا عن يمينه وعن شماله، مع أنه ينبغي أن يقفوا عن يمينه يتركوا عن شماله يتركوا شماله، لكن حيث صحة صلاة صحيحة. وحكى عن سعيد، حكي عن سعيد أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته، لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله أراد أداره عن يمينه ولم تبطل تحريمته. وهكذا جابر وجبار أيضا الحديث من حيث الصحة صحيحة، وينصحون أن يكونوا عن يمينه يتركون يساره حتى وإن حصل زحام عملا بالسنة. وفي صحيح البخاري باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام عن يمينه لم تفسد صلاتهما. وساق حديث أن ابن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فأداره عن يمينه فلم يعد ابن عباس ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ رحمه الله لم تبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا، وأن أحمد تبطل لأنها صلى الله عليه وسلم يقرأ على يقرأ على ذلك، والأول هو قول الجمهور. بل قال سعيد بن المسيب إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ولم يتابع على هذا على ذلك، فعلا لم يتابع لكنه ما تفسد الصلاة للدليل المذكور، ما تفسد الصلاة، قول الجمهور أنها ما تفسد. نعم. هنا في توضيح الأحكام أيضا كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة تحت حديث 336، يعني عن حديث ابن عباس قال قال ابن هبير أجمعوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة إلا أحمد فقال تبطل. وقال في المغني والشرح الكبير قياس أنه يصح، وكون النبي أدار ابن عباس يدل على الأفضلية لا على عدم صحة، لا على عدم الصحة. قال البهوتي في شرح المفردات وما قاله في المغني من أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، هو قول الجمهور، فلا أدري كيف نقل ابن هبير الإجماع. نعم.
يقول السائل رجل منع محارمه من الحج والعمرة بحجة أن الرجال يطلعون على محارمه ويصورونهن، هل حجته مقبولة أم أنه آثم؟
الجواب حجة الإسلام لا يجوز منعها منه، لا يجوز منع من يلي أمرها مع وليها أو زوجها من حجة الإسلام، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والإثم على من انتهك حرمات الناس أو يعني ماذا فعل مثل هذا التصوير المخالف لما دلت عليه الأدلة. فلا تترك العبادة من أجل ما يعني صنعوا بالناس من مخالفات شرعية، إما بكشف وجه المرأة أو كذلك تصوير ذوات أرواح أو شيء من ذلك، والإثم عليهم. ومع أنه يكون بجانب امرأته ثم هناك يعني ما هناك فتنة، نعم، جانب امرأتها أو من يلي أمرها.
يقول السائل هل قول راعنا حكمها باق إلى الآن، وهل يأثم من قال لأخيه راع بدل انتظر؟
نهى الله عز وجل عن هذه المقولة لأنه تشبه باليهود، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ولا نعلم لها ناصخا، النهي مستمر. نعم.
يقول السائل امرأة وضعت في شهر رمضان قبل 4 سنوات وإلى الآن لم تقضي الأيام التي أفطرتها وتحب أن تقضي الآن، فهل عليها شيء؟
الصحيح ما عليها، ما عليها كفارة. من أهل العلم من يقول عليها كفارة بتأخيرها، والصحيح ما عليها، قال فمن كان، قال الله عز وجل إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا قول الإمام البخاري في صحيحه وجماعة ممن ذكرهم. نعم.
يقول السائل
فعدة من أيام أخر، قال ولم يذكر كفارة، ولم يذكر شيئا. نعم.
يقول السائل أريد أن أقرأ أنا وبعض إخواني في كتاب في آداب طالب العلم، فما هو الكتاب الذي تنصحوننا أن نقرأ فيه حتى ننتفع بذلك؟
طالب العلم وغيره بحاجة إلى كتب الأدب، وهي كثيرة، من أجلها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ولكن الطالب قد تكون له خصوصية من حيث يتعلم أدب الطلب فيقرأ مثلا مثل الجامع بن عبد البر، فهو كتاب في الأدب في أدب الطلب، وهكذا أيضا الفقيه والمتفقه للخطيب، ويقرأ مقدمة سنن الدارمي حلية طالب العلم. هذا كتاب جيد يعني فيه فوائد لطالب العلم يحتاجها، وهكذا مقدمة المهذب، شرح المهذب للنووي، مقدمة النووي على شرح المهذب، المجموع شرح المهذب سنن الدارمي، أدب الدنيا والدين، وكذلك كتاب الصمت، وكتاب كذلك ما يتعلق برياض الصالحين جله آداب، رياض الصالحين جله آداب، فهو بحاجة إليها أن يقرأها طالب علم. لكن في هذا أخلاق حملة القرآن، أخلاق العلماء كذلك، كتاب النووي في حملة القرآن، كل هذا يحتاجها الطالب فيقرأ من هذه، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تطبيقها آداب، تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها آداب، ولكن في مثل هذه يحتاج الإنسان إليها يعني لمزيد معرفة آداب ذلك.
يقول السائل أنا كنت طالب علم قبل 10 سنوات من الآن، وكان عمري حينها 15 سنة، ولكن والدي صرفاني عن طلب العلم تحت وطأة التهديد، فصرفوني إلى الدنيا وسعوا في ذلك إلى أن أصبحت عامياً وأشد من ذلك، وأنا الآن مغترب في السعودية، ولكن لله الحمد فقد رد الله إلي بصيرتي، وصرت نادما على ما فاتني من الخير، فأنا الآن أريد الرجوع إلى طلب العلم والتفرغ له، لكن المشكلة أن الذي يقوم حاليا بصرفة البيت هو والدي، وهو مغترب أيضا، ولكنه قد بدأ يكبر في السن، فأخاف إن ارتحلت لطلب العلم أن أكون عاقا بهم وأضيعهم، وأخاف إن بقيت هنا أن يزيغ قلبي إلى الدنيا والعياذ بالله، فما نصيحتكم لي مع العلم أني صرت متزوجا ولدي طفل، وأريد أن أربي ابني وامرأتي على الكتاب والسنة؟
الجواب يختلف الناس، فإن كان والداك ما زال لهم القدرة، والدك له القدرة على الاكتساب، أو هناك من يقوم عليه كما تقول إنه مغترب، وإن كان شيء مثلا فيهم الكبر له أعمال يقوم بها ولا يضيع إذا تركته، فإنك تطلب العلم، تطلب العلم وتنتهزها فرصة سانحة قبل فوات الأوان، وحافظ على قلبك ودينك. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل ذارية سكون، ولا تنسى حق الله فيها، فما تدري السكون متى يكون، والشاهد أنك ما تدري متى يأتيك الأجل، ما تدري متى تشغل، ما تدري متى يعني تصرف، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الحديث، فبادر بطلب العلم وارجع، وأب إلى ما أنت عليه ما كنت عليه من رشد، واسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يكفي والديك، وهذا خير لك ولهما. أما إن كان ولا بد وهما صار عاجزين ويحصل الضياع، فأيضا فاسعى على والديك، كفى المرء إثما أن يضيع من يعول، كفى، وبالوالدين إحسانا. وفي مثل هذا الحال لا تغفل عن الاستقامة، واتق الله وخذ من الكتب ما أنت تحسنه أو تستطيع تقرأ فيه، وجالس الصالحين، واحضر حلقات العلم عند السلفيين، واسمع أشرطة الهدى، أشرطة مثلا يعني تسجيلات صوتيات العلم والنافع والعمل الصالح مما يدلك على الخير، وتجد خيرا إن شاء الله. لا إفراط ولا تفريط.